بالتدريس في كلية المعلمين في قسم الدراسات القرآنية عام 1409، التحق بالدراسات العليا لنيل درجة الماجستير في تخصص علوم القرآن، وكان عنوان أطروحته وقوف القرآن وأثرها في التفسير. أيضا التحق بدرجة الدكتوراه وانتهى منها في عام 1421 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وكان عنوانها التفسير اللغوي للقرآن الكريم. له العديد من الإصدارات والمؤلفات، من أهمها فصول في أصول التفسير وتفسير جزء عما وأنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم والتفسير اللغوي للقرآن الكريم ومفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر ومتن التفسير وهو مستل من تفسير جزء عما، ومقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، وشرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. نسعد باستضافة شيخنا في هذا اللقاء، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر منتدى البرنامج من ضمن منتديات الصفوة على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. نسعد بتواصلكم، نسعد بملاحظاتكم وتوجيهاتكم، وباسمكم جميعا أكرر ترحيبي بضيفي الكريم، فحياكم الله شيخ مساعد.
حياكم الله وبارك فيكم.
شيخ مساعد، لعل من أهم ما يعرف في هذا البرنامج أننا نتكلم عن المبادئ العشرة لكل علم من العلوم. نبدأ بالمبدأ الأول وهو ما يتعلق بالتعريف. بداية الشيخ، أسألكم ويسألكم المشاهد الكريم عن تعريف التفسير سواء من الناحية اللغوية أو من الناحية الاصطلاحية، ثم لو تكرمتم ببيان العلاقة بين هذين المعنيين.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أولا أشكر القناة على حرصها على المجالات العلمية التي تعتبر بهذا رائدة الحقيقة في بث العلم الشرعي على القنوات الفضائية. ثم أخصك بالشكر لأنك أيضا أحسنت الظن بي في إحضاري لهذا المقام.
حياكم الله يا شيخ.
نبتدأ بقضية مفهوم التفسير أو تعريف التفسير.
نعم.
التفسير في اللغة لو رجعنا إليه سنجد أنه في النهاية يعود إلى معنى البيان والإيضاح.
جميل.
فكل المعاني الدائرة في مادة فسر تعود إلى هذا المعنى، ومنه كذا يعني قولهم من باب التوضيح يقولون فسر عن ذراعه إذا كشفها. وكذلك يقولون فسر المعنى أيضا إذا كشفه وأوضحه وبينه. فإذا المادة هذه لمادة فسر ومنها التفسير هي تعود إلى هذا المعنى العام اللي هو البيان والإيضاح والكشف. فإذا انطلقنا من هذا المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، سنجد أن التعريفات الاصطلاحية عند العلماء كثرت جدا، وبعض هذه التعريفات الاصطلاحية أدخل في علم التفسير ما ليس منه بسبب النظر والله أعلم إلى مادة كتب التفسير وليس إلى ماهية التفسير.
صحيح.
فوقع إضافات من بعض العلماء رحمهم الله تعالى، لأنهم لما فسروا من خلال ما وجدوه في كتب العلماء من التفسير، من المعلومات، سواء كان التفسير أو ما يكون متعلقا بالقرآن من علوم أو ما يكون أيضا خارجا عن هذا.
جميل.
لكن ممكن نقول أنه التفسير في حقيقته هو بيان معاني القرآن، هو بيان معاني القرآن، بحيث أنه إذا تبينت المعاني يكون انتهى حد التفسير.
تمام.
وما عدا ذلك من المعلومات التي تأتي بعد بيان المعاني هي تكون في الحقيقة داخلة إما في علوم القرآن، سواء كانت علوم خاصة بالسورة أو علوم خاصة بالآية، وإما أن تكون من الاستنباطات والملحقات التي يلحقها العلماء بالآية. جميل. مما يرون إضافتها، وهذه مناهج، يعني نتكلم الآن عن مناهج هذه الكتب، لكن هذه مناهج الكتب.
جميل.
لكن حقيقة التفسير غير مناهج المؤلفين في كتب التفسير. ولهذا لو يعني نظرنا مثلا إلى أي آية من الآيات وقلنا لأي عالم من العلماء ما معنى قوله سبحانه وتعالى كذا، فتجد يقول معنى قوله سبحانه وتعالى كذا كذا.
نعم.
وبهذا ينتهي التفسير، بهذا ينتهي.
تمام.
التفسير. فعلى سبيل المثال لو قلنا لعالم العلماء ما معنى قوله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، فسنجد يقول مثلا هو إخبار من الله سبحانه وتعالى أن الله قد أعطى نبيه نهر الكوثر. فبهذا يكون تبين المعنى. وقد يأتي آخر ويقول إن الله سبحانه وتعالى قد أعطى نبيه الخير الكثير بناء على أن الكوثر بمعنى الخير الكثير.
نعم.
سواء قال هذا أو قال هذا، وفي النهاية بيّن المعنى أن الكوثر المراد به إما أن يكون نار بالجنة، ومن يكون الكوثر المراد به الخير الكثير.
جميل جدا. تفضل.
نعم. لكن لو قال قائل مثلا كوثر هذه على ما هو وزنها؟
أيوة.
على أي صيغة جاءت في اللغة؟ هل هناك مشتق مماثلات لهذه اللفظة؟ هذه نجد أنها إيش؟ ليست من علم التفسير،
علوم اللغة.
إيه نعم، صارت من العلوم المضافة إلى القرآن. طيب. لها علاقة بها من خلال الانطلاق من هذه القضية اللي هي من قضية من لفظة الكوثر. جميل. ثم أنا أيضا نلاحظ في قضية مفهوم التفسير، ومهم جدا أن يتبين. نعم. أن أي معلومة ليس لها أثر في بيان المعنى لن تكون من صلب التفسير. ولكن لا يعني ذلك أنها ليست من علم الآية أو من علم السورة، قد تكون من علوم الآية ومن علوم السورة، لكنها لا تكون إيه نعم، لكن ليست من صلب التفسير.
طيب.
على سبيل المثال لما نأتي إلى مثلا قول سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى، قوله أنه هو أضحك وأبكى، لو أنا تأملت الآن وقلت درجات التفسير، قال أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أضحك الخلق وأبكاهم. ليأتي عالم يقول أضحك وأبكى بينهما محسن الطباق.
أيوة.
أن أضحك ضد أبكى، هذه المعلومة بلاغية. السؤال هل أنا أحتاج إلى هذه المعلومة البلاغية في هذا الموطن، بحيث أني إذا فقدت هذه المعلومة البلاغية ما عرفت بين أضحك وأبكى طباق، هل سيتأثر بيان المعنى؟
أبدا.
إذا ما دام ما يتأثر إذن المعلومة هذه من حيث هي لا تدخل في صلب التفسير.
جميل.
وإن كانت من علوم الآية.
تمام.
يعني لو أنا بناقش ستدخل في علوم الآية، فإذا من المهم جدا أن يفهم طالب علم التفسير هذا الحد، لأنه سيفيده كثيرا في ترتيب المعلومات. ولعله يأتينا إن شاء الله فقرة نتكلم عن نضيف إلى الإضافات إلى هذه المسألة المتعلقة بمفهوم التفسير.
طبعا يا شيخ المتأمل لتعريفات التفسير الآن يلاحظ أن بعضها أتى بأشمل من هذا التعريف، بحيث أنه شمل علوم أخرى لا تدخل في علم التفسير، فبالتالي نقصر علم التفسير على أنه بياني معاني القرآن فقط.
نعم.
وما زادت من فوائد الآية سواء لغوية أو فقهية تكون تدخل في علوم أخرى. انتقل يا شيخ للمبدأ الثاني وهو الاسم. يعني يلاحظ في علم التفسير خلط كبير بين المتخصصين بين مصطلح التفسير ومصطلح التأويل، هل هما بمعنى واحد؟ وهل إذا كان هناك فرق يا شيخ فلو بينتم معنى التأويل عند السلف ثم عند الخلف الآن؟
جميل. أيضا هذا الموضوع له الفرق بين التفسير والتأويل. طيب. بالفعل دخله خلط كثير جدا، وأيضا يعني نلاحظ أن مفهوم التفسير والتأويل لما ننظر إليه كنظر تاريخي وكلام العلماء عليه سنجد أنه بدأ يتطور من حيث العدد.
نعم.
يعني إذا جئنا إلى عهد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله، إلى عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم، في تلك الفترة في الغالب يعني يمكن نقول نكاد نجزم أنه لا يوجد للتأويل مصطلحات متعددة.
أيوة.
التأويل إما أن يكون بمعنى التفسير، وإما أن يكون بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء.
جميل.
بعد ذلك وخاصة لما دخلت الفرق وبدأت النقاشات العقدية، وكذلك لما دخل علم أصول الفقه فيما بعد، بدأت تظهر مصطلحات التأويل عند العلماء وهي تعريفات اجتهادية.
طيب.
سنذكر إن شاء الله بعد قليل بعضها، لكن المقصد أنه يحسن بنا في جميع العلوم دائما أن ننطلق من البدايات.
نعم.
ونأخذ تعريفات العلماء ومن البدايات.
جميل.
ثم نعرف الفروق بين تعريفات المتقدمين وبين تعريفات المتأخرين، ونحاول أن لا نضرب بعضها ببعض، وأن لا نحمل تأويلات المتقدمين على تأويلات المتأخرين فيقع بالخلط شديد جدا في العلوم.
أي نعم.
إذن التأويل كما قلت لك الآن هو إما أن يكون بمعنى التفسير، وإما أن يكون بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء.
طيب.
يعني مثلا هشام بن عروة يقول ما سمعت أبي يتأول آية من كتاب الله، هنا يتأول معنى يفسر.
أي نعم.
لا يمكن تأتي يتأول هنا بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، ولا يمكن أن يتأول بالمصطلحات المتأخرة التي ذكرها العلماء رحمهم الله. فالمقصد من ذلك أنه نشير إلى هذا المثال ويكفي أنه مقصوده الآن يفسر. لما نأتي إلى التأويل مع حقيقة الشيء نجد أن هذا المصطلح هو الذي غلب على لفظة التأويل في القرآن، لفظة التأويل في القرآن، ومثل خاصة في سورة يوسف عليه السلام كل ما ورد في التأويل في سورة يوسف فالمراد به ما تأويل إليه حقيقة الشيء. قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي أن هذا تأويل الرؤيا قد وقع وحصل. فوقوع الرؤيا في الوجود يعني في الواقع هو تأويلها الذي ذكره من قبل.
جميل.
لما نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى وهو الذي وقع عليه إشكال بين العلماء وصار فيه خلافات، إن في قوله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والآية الحقيقة لما يقرأ فيها يعني بعض طلاب العلم بعض الباحثين يجد فيها كلام كثير جدا جدا، وفي الحقيقة لو اختصرت ورجعنا إلى المبادئ والأصول نجد أنها من أيسر الآيات وليس فيها إشكالا. وليس فيها، فمثلا أن لو أخذنا المعنى الأول للتأويل والتفسير سيكون معنى الآية وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم.
أيوة.
لأن التفسير معلوم
للخلق.
نعم. نعم معلوم للخلق.
نعم.
لأنه لا يمكن أن ينزل الله سبحانه وتعالى في كتابه ما لا يعلمه خلقه من جهة المعنى.
أي نعم.
فإذا المعاني معلومة، ونتكلم عن الجملة. لا يأتي واحد يقول مثلا فلان لم يفهم هذا فلان هذا. الإشكالات النسبية لا تعني أنها مشكلة على غيرهم. لو أخذنا التأويل بمعنى ما تأول إليه حقيقة الشيء فيكون وما يعلم تأويله إلا الله، هنا نقف.
أيوه.
ثم نقول والراسخون في العلم إلى آخر الآية.
جميل.
فيكون التأويل بمعنى ما تأول إليه حقيقة الشيء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وحده.
نعم.
وهذا هو فاصل هذه الآية، يعني معنى لو أخذنا الآية بهذا المعنى الموجز انتهى كل ما فيها من الإشكال.
جميل.
لا يكون فيها ذلك الإشكال الذي يريده بعض المتأخرين، لأن لو نرجع إلى تفسير الطبري وغيره نجدها واضحة جدا عند السلف وليس فيها إشكال. ولهذا ورد من عباس أنه قال أنا من الذين يعلمون تأويله، يريد يعلمون تفسيره. وكذلك مجاهد كان يفسر التأويل معنى التفسير.
وفي الحديث علمه التأويل،
وعلمه التأويل نعم أحد روايات الحديث، وعلمه التأويل مراد به التفسير.
جميل.
فإذا أخذنا بهذا انتهى الإشكال.
طيب.
ما الذي وقع مع الابتعاد أو قصدي التقدم الزمني عن عهد النبوة وعن عهد الصحابة والتابعين؟ بدأت تظهر مصطلحات التأويل جديدة. طبعا من أشهر المصطلحات اللي هو أن التأويل هو حمل الآية على المعنى المرجوح لقرينة تدل عليه، يعني ترك الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة تدل عليه. حول هذا تقريبا يعني هذا التعريف دارت عبارات العلماء المتأخرين، وهذا أشهر تعريف من تعريفات المتأخرين. وأن كان السيوط لو رجعنا وجدنا أنه استخدم بعض التعريفات، لعلنا أخذ مثال موجز بعد قليل لكن نشرح هذه القضية الآن. الآن لما نأتي إلى هذا التعريف اللي هو الآن أنه عندنا قول، هو يقول الآن معنى الكلام أنه عندنا قول راجح تركناه
وقول مرجوح،
وقول مرجوح أخذنا به. لماذا أخذنا بقول مرجوح؟ لأنه لوجود قرينة تدل على هذا القول المرجوح.
طيب.
الآن لو ثبتت هذه القضية علميا أنه بالفعل كان بين عندنا دليل راجح ثم تركنا إلى دليل مرجوح وأخذنا به للقرينة،
أينام.
هل خرج هذا عن معنى التفسير الذي قلنا به سابقا عن الصحابة والتابعين وتبع التابعين؟
لا
ما خرج. إذن هو في النهاية هو التفسير. إذن نحن الآن في الحقيقة خصصنا المصطلح،
أينام.
صار فيه نوع من تخصيص.
طيب.
هذا التخصيص وهي قاعدة إذا لم يكن عليه دليل فإنه لا يعتبر.
أيوة.
لا نعتبر أن هذا المفهوم مفهوما جديدا في قضية أن هذا المفهوم يعني مفهوما جديدا في قضية تعريف التأويل، ونقول أن الحقيقة أن هذا تخصيص فقط لأحد معاني التفسير.
طيب.
لكن إشكاليا هذا المعنى وهذا التعريف استخدم من بعض من دخل في يعني في الاعتزال أو غيرهم إلى تحريف معاني كلام الله سبحانه وتعالى، فهنا قام النكير على هذا المصطلح.
أين
عند بعض العلماء.
إذن بداياته لا أنكر عليها.
لا ما في إشكال، لأنه الحقيقة أنه نوع من التخصيص. أنه نقول هذا التخصيص ليس عليه إشكال لو كان إلا إذا وقع استخدامه في ماذا؟ في تأويلات باطلة. أما أن والله يصطلح قوم من الناس على هذا مراد بالتأويل ما في إشكال.
أين
نعم.
الآن يا شيخ عندما نستخدم لفظة التفسير أو لفظة التأويل هل يكون لها أثر، هل يكون لها مؤدى، أم نقول أن الخلاف مجرد خلاف لفظي إذا حملنا على التفسير الأول أنه جزء من التفسير؟
لا ما فيها خلاف، يعني لا ما لها أثر خلاص. إذا أخذنا أنه التأويل قد التفسير قد يأتي معنى التأويل،
أي نعم.
أقصد التأويل يأتي معنى التفسير والتأويل ينفرد، فهذه ترجع إلى عبارة المتحدث ماذا يريد بالتأويل هنا.
جميل.
لكن الإشكالية كما قلت لك تأتي في تطبيقات بعض المتأخرين لما يريد بالتأويل هذا المعنى الحادث ثم يريد أن يطبقه على كتاب الله وسنة رسوله ويقع فيه تحريفات في تطبيقه.
نعم.
يعني تحريفات في تطبيقه نقول هنا فيه إشكال.
لأن الشيخ بعض القراء يتحرز من لفظة التأويل، يعني قد تحمل على المعنى الصحيح إلا أن عندما ترد عليه هذه اللفظ يجد في النفس منها شيء، فنقول أن الأصل استخدامها لا إشكال عليه.
لا إشكال عليه. نعم.
إلا عندما استخدمت بعد ذلك من بعض أهل الفرق. نعم. والأهواء.
الطبري لو تكرمت الطبري أصلا ما كان يستخدم إلا أهل التأويل.
وسمى كتابه.
وسمى كتابه بالفعل الجامع.
جامع
البيان عن تأويل آية القرآن.
نعم.
فهو في كل كتاب يستخدم هذه اللفظة بمعنى التفسير.
جميل جدا. نعم. طيب الشيخ ننتقل إلى موضوع هذا العلم اللي يدخل إلى المبدأ الثالث وهو ما يتعلق الشيخ ببيان موضوع علم التفسير، يعني دون ولوج في المسائل، يعني ما هو الموضوع الذي نستطيع أن نقول هو الغالب على علم التفسير؟
طيب لو تكرمت كان فيه فقط مثال فضل. كنت أحب أن أقول في التأويل جميل. أن بعض العلماء الذين أيضا عرفوا التأويل عرفوه بتعريف ليس له علاقة ببيان، لا بيان المعاني ولا وقوع الحقائق. فلو أخذنا على سبيل المثال نأخذ مثال واحد في قول سبحانه وتعالى، يقول أبو طالب الثعلبي، قال أبو طالب الثعلبي: التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة وإما مجازا، كتفسير الصراط بالطريق والصيب بالمطر. والتأويل تفسير باطن اللفظ وهو مأخوذ من الأول والرجوع إلى لعاقبة الأمر. فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل المراد. قال: لأن اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دليل. مثال: قال: إن ربك لبالمرصاد. تفسيره إنه من الرصد إلى أن قال: وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه. هذا بالحقيقة اللي هو تخصيص التأويل بهذا المعنى، هذا خارج عن معنى التأويل. لأن التأويل يرتبط بماذا؟ إما ببيان المعاني أو بوقوع القضايا هذه. فهذا الذي ذكره بالحقيقة هو تخصيص لماذا؟ يعني خارج عن معنى التأويل، يعني خارج عن معنى التأويل. وهو إنما يدخل في باب التأول، أو الذي سيأتي إن شاء الله إشارة إليه في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم.
جميل دكتور. نعم. طيب أود أن إلى سؤالي وهو بيان موضوع علم التفسير.
نعم، موضوع علم التفسير بما أن فهم يعني عرفنا التفسير أنه بيان معاني القرآن. فإذا موضوع علم التفسير هو معاني القرآن نفسها. اللي هي الآيات، بيان الآيات نفسها. فإذا الموضوع في الحقيقة هو نفس، منطلق من نفس التعريف. جميل. بأنه معاني القرآن، فهذا هو موضوع هذا العلم.
يا شيخ، هل يهم طالب العلم أن يعرف موضوع هذا العلم أو غيره من العلوم، لكن نخصص الحديث في علم التفسير؟ يعني بعبارة أخرى، هل من أثر لكون طالب العلم يقف على موضوع هذا العلم بداية في طلبه أو يستحضره معا في أثناء مراحله العلمية؟
جميل. أنا أعتبر الحقيقة هذا السؤال من الأسئلة المهمة جدا في قضية علم التفسير. طيب. والسبب في ذلك أنه يفيد كثيرا جدا في لقارئ التفسير أصلا، يعني كتب التفسير، في أن يصل إلى المراد الذي يريده بسرعة وبسهولة. كيف؟ إحنا لما قلنا الآن أنه التفسير هو بالحقيقة بيان المعاني، فسيأتينا الآن في قضية بيان المعاني أن لما أقرأ في التفسير ماذا أريد من كتاب التفسير. افترض واحد قال سأريد أن أقرأ كتاب المحرر الوجيز، أول تجمع يسأل عن كتاب المحرر الوجيز ما هي المميزات التي يتميز بها كتاب المحرر الوجيز، بل نقول يتميز بكذا 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 بكذا، لكن ليس هناك تنبيه على قضية مهمة وهي صلب التفسير نفسه. ما هي المميزات التي يتميز بها تفسير ابن عطية في قضية صلب التفسير؟ إذا أدرك طالب العلم أو طالب علم التفسير من راد يقرأ في كتب التفسير، إذا أدرك قضية أن التفسير هو بيان المعاني، كان نقول أول ما يحسن أن تتوجه إليه حال قراءة كتب التفسير أو حال إرادة تعلم التفسير هو معرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول أنه الذي يعرف معاني كلام الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يعرف غيرها فقد يعني حاز علما كثيرا. لكن الإشكالية تقع أن كثيرا ما يعني نتجه إلى الملاح وإلى اللطائف وإلى الإشكالات وإلى القضايا التي يكون فيها نوع من صعوبة، ونحس أن هذا هو علم التفسير أو هذا هو الذي يجب أن يتعلم، وهذا ليس بصحيح. إنما الصواب أن يتجه كل مسلم إلى تعلم معاني كلام الله سبحانه وتعالى أولا. فإذا هذه قضية مهمة جدا يجب أن ننتبه لها. القضية الثانية من أهمية معرفة هذا، وهو أنني إذا أردت أن ألقي علم التفسير، أن أدرس التفسير، كيف أستطيع أن أدرس التفسير؟
جميل.
بحيث أن يكون أنا إنسان مرتب للمعلومات. لأن ترتيب المعلومات مهم جدا، وكما هو معلوم أن من كان عنده علم قليل وقدرة في الترتيب لا شك أن إيصاله المعلومة أفضل من يكون عنده كل علم كثير وليس صحيح. عنده قدرة في ترتيب المعلومات. نعم. فنقول إذن إذا أردت أن تفسر، لنضع مثلا منهج معين، منهج أشبه ما يكون بتقريب للفكرة. لو جينا إلى قول سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أريد أن أفسرها.
طيب.
فإذا نقول أول ما نبتدي به هو بيان المعاني. ماذا يريد الله سبحانه وتعالى بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ وأنظر إلى المعلومات التي لها أثر في البيان.
أيوة.
فما معنى الحمد؟ وما معنى الرب؟ وما معنى العالمين؟ وما معنى الله؟ ما معنى الرحمن؟ ما معنى الرحيم؟ هذه التي أهتم لها أولا،
هذه كمرحلة أولى.
إيه كمرحلة أولى، أضعها كمرحلة أولى.
طيب.
فلما أقدم هذه المعلومات أنتقل بعد ذلك إلى قضية أخرى. إذا هذا وصل بالتفسير، ما هي العلوم اللي علوم القرآنية المرتبطة بهذه الآيات؟ هذه المرحلة الثانية.
تمام.
لنفترض مثلا أن سأريد أن أوصل للسامع أن هذه الآيات مكية مثلا، أقول هذه الآيات نزلت في مكة لأنها من سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة قد شرعت للصلاة والصلاة كانت في مكة، فإذا قطعا هذه الآيات نزلت في مكة مثلا.
طيب.
هذه المعلومة ليس لها أثر في بيان المعاني،
صحيح،
لكنها من علوم الآية أو من علوم السورة فأنا أضفتها. إذن إذا المقصد الثاني أن ننظر إلى العلوم القرآنية المرتبطة بهذه الآيات فأضيفها.
ولا أغفلها يا شيخ.
لا ما أغفلها، أضيفها، لأن أرتب الآن.
جميل.
أنا أقول لك عشان نكون في درس مرتب.
طيب.
القضية الثالثة ما بعد ذلك وهو مجال الاستنباط،
الأحكام،
سواء أحكام فقهية أو أدبية أو سلوكية. جميل. أو علمية أيا كانت. جميل. يعني اللي هو فوائد واستنباطات.
جميل.
تأتي في المرتبة الثالثة. لو رتبنا بهذا الشكل فنستطيع أن نوصل ما نريد من علم التفسير الذي وصل به.
جميل.
ومن علوم القرآن المرتبطة بالآيات، وكذلك مما نحن أيضا نسعى إليه ونريده وما يتعلق بالملاح واللطائف، وكذلك الفوائد التربوية والعلمية وغيرها.
جميل يا شيخ، لو صار يعني من يعلم هذا العلم على هذا المنهج الجميل، هل نستطيع نقول أن هذه الملاح وهذه الأحكام وما يتعلق من علوم فيما أو بعد معاني بيان المعنى، هل نستطيع أن ندخل في عموم الموضوع، موضوع علم التفسير، أم نقول أنه
لا؟ البناء على التعريف خرجت هذه.
أيوة.
ما بعد صلب التفسير اللي هو بيان المعنى خرج عن مفهوم التفسير.
طيب.
لكن الموجود في كتب التفسير وفي الحقيقة هذا الكم الهائل لكنه غير مرتب.
أي نعم.
يعني لو أن قرأنا كتب التفسير لا تخرج عن أن تكون بيان لمعاني أو علوم قرآنية أو علوم إسلامية غير قرآنية، أو بعد ذلك استنباطات عامة للعلماء، لا تخرج عن هذه.
جميل. تنصح المبتدئ يا شيخ أن يهتم بالمرحلة الأولى في
بالمرحلة الأولى؟ نعم.
جميل.
أنا أقول بالمرحلة الأولى وهي أهم نقطة، لعل إن شاء الله نأتي إلى الكتب التي تعين في هذه المرحلة.
الشيخ مساعد، هذه الومضة الجميلة والإشارة اللي أشرتم لها إلى منهج التعلم في علم التفسير، يعني من أجلها أنشئ هذا البرنامج ونحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن أرجعها إلى آخر المبادئ لأنتقل يا شيخ إلى ما يتعلق بنشأة هذا العلم، كيف كان بداية من العهد النبوي ثم عهد الصحابة ثم التابعين، ثم بين الشيخ المراحل التي وضعت فيها قواعد سواء من الناحية العملية أو من الناحية العلمية.
طبعا علم التفسير كأي علم من العلوم الإسلامية،
طيب،
التي يكون الأصل فيها يعني أصل النشوء فيها وبدايته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
لأنه هذا هو الأصل في العلوم الإسلامية خصوصا المرتبطة بالقرآن بالذات.
نعم.
يعني أي علم مرتبط بالقرآن فالأصل أنه يكون إيش؟ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب.
إما أن يوجد أصلا واضحا وإما أن توجد له إشارات.
جميل.
وهذه أيضا مهمة أن ننتبه لها، أن بعض العلوم التي تشكلت عند العلماء لاحقا وصارت يعني علوم كبيرة هي الحقيقة في بداياتها كانت قد تكون مسائل معدودة، لو نرجع إلى علم الصحابة والتابعين فيها قد نجد شذرات وإشارات لكنها تدل على أصل هذا العلم،
نعتبرها تأصيلية لهذه العلوم.
تأصيلية، نعم.
تمام.
أما علم التفسير الحقيقة فلا، علم التفسير قام، لو نحن تأملنا نكون قام وبدأ وكان علما قائما بذاته.
نعم.
منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وهذه القضية خلافا لما ذكره بعض الباحثين أن علم التفسير إنما قام متأخرا، نقول لا، الحقيقة أن علم التفسير بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون هناك يعني خلاف في مفهوم كيف قام أو غيره، لكن لا بد أن ننبه على هذا، لأنه لا يمكن أن يكون مثل هذا العلم مرتبط بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى تأخر إلى فترة بعيدة، وإن كنا نريد التدوين والعلوية الإشارة أيضا التدوين مبكر، وكانت هناك كتب كبيرة وكتب شامل القرآن في عهد مبكر مثل كتاب مقاتل سليمان توفي سنة 150، والعلوية إشارة إن شاء الله إلى مثل هذه الأمور.
شيخ مساعد، أشرتم إلى أن التفسير كان بدايته في العهد النبوي، لكن الشيخ هل تقصدون أنها كانت ببداية النبوة في العهد المكي أم أنه لم يوجد إلا بعد ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟
نعم، هذا السؤال الحقيقة جميل وهو مهم أيضا في النظر إلى تاريخ التفسير.
جميل.
لو رجعنا الحقيقة إلى الآثار خصوصا الآثار المرتبطة بالتفسير النبوي المباشر سنجد أنها كما سيأتي إن شاء الله أنها قليلة جدا، إما بالنسبة لآيات القرآن.
طيب.
وإما لما فسر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا أثر يمكن أن ننطلق منه إلى الإشارة إلى أنه قد وقع في العهد المكي تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الحديث المشهور الذي رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآن ابن مسعود مكي ويقول لما نزلت، ثم سورة الأنعام مكية
صحيح،
وكذلك سورة لقمان التي استشهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفسر بها الآية الأخرى مكية.
طيب،
فكان هذه الملابسات تشير أو توحي إلى أن الحدث كان بمكة.
نعم،
أن الحدث كان بمكة، فممكن نقول أن هذا المثال يشير إلى وقوع شيء من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة.
جميل جدا. يعني إذا كان التفسير الشيخ في العهد المكي فيكون من بداية التنزيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر. المسألة الشيخ اللي تطرح كثيرا وكثر حولها الخلاف، هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع آيات القرآن أم أنه فسر ما كان يحتاج إليه في ذلك الوقت، أم يعني اقتصر على بعض الأشياء التي قد تخرج عن أفهام الصحابة لبعد اللغة أو لقصور أفهمهم عن هذه الآية؟
جميل. هذا الموضوع أيضا الحقيقة الموضوعات التي طال أيضا النقاش عنها.
طيب،
فيها هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا أو لا، وقع خلاف بين العلماء، وكذلك بعض الباحثين المعاصرين ناقشوا هذه في كثير من كتبهم، لكن نختصر الموضوع ونقول إنه أن النظر يختلف إلى هذه المسألة باختلاف المقصود بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنا نريد التفسير النبوي المباشر،
طيب،
بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن يفسر آية معينة مثل المثال الذي سبق قبل قليل، نقول إن هذا في الحقيقة الآثار التي بين يدينا قليلة.
أيوة،
بالنسبة كما قلت سابقا إلى آية القرآن، وكذلك بالنسبة إلى من فسر بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
لكن لو أدخلنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا إن السنة مفسرة للقرآن، فإننا سنجد أن التفسير النبوي إذن سيكون إيش؟ كثيرا.
نعم،
لأنه كما قال الشافعي وغيره أن القرآن السنة شارحة للقرآن بعمومها. نعم، لكن مع ذلك حتى لو دخلت السنة سيبقى أن عندنا آيات أو ألفاظ لم يقع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ووقع خلاف بين الصحابة فضلا عما جاء بعدهم في معرفتها، ولكن في النهاية معاني لغوية وليست مرتبطة بقضايا يبنى عليها.
جميل.
بالذات عمل.
نعم،
وإن كان قد يبنى عليها علم، وكذلك العلم الذي يبنى عليها ليس علما يؤثر في قضايا الأحكام وغيرها، والذي يؤثر هو قليل جدا، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى بعضها.
تمام. بالنسبة شيخ للآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، يا شيخ لو نبين الطريقة التي ورد بها التفسير، هل كان ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم أم كان بمجرد سؤال من الصحابة؟
أي نعم. لو رجعنا أيضا إلى هذه يمكن نسميها يعني صور التفسير النبوي أو بأي يعني مصطلح كان.
طيب،
سنجد أنها لا تخرج عن أقسام ثلاثة.
طيب،
أن يكون صلى الله عليه وسلم هو المبتدئ للصحابة رضي الله عنهم بالتفسير.
تمام،
وهذا له أمثلة كثيرة. مثال ذلك ما رواه عقبة بن عامر.
نعم،
يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
طيب،
ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.
هذا ابتداء.
فهذا ابتداء. طيب، رسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ في تفسير الآية، وسواء ذكر الآية ثم ذكر التفسير أو ذكر التفسير ثم ذكر الآية، هم سواء في النهاية هو ابتدائي.
جميل،
من النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني أو الصورة الثانية أنه يقع سؤال من الصحابي، وقد مضى عندنا مثال ولكن نذكر أيضا مثالا آخر. قال أبو هريرة كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا به، قال قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي. قال ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء. فكان هذا في إشارة إلى قوم آخرين ممن يلحق بهم.
طيب،
فهذا نوع من التفسير بعد السؤال.
جميل.
النوع الثالث وهو مهم جدا اللي هو التفسير الفعلي أو التطبيقي.
تمام،
وهو تأول القرآن فعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا الذي قلت لك لو دخل في التفسير فإن ستدخل السنة كلها، لأن السنة في الحقيقة إنما هي تأول للقرآن.
طيب،
يدل على ذلك أمثلة، نذكر مثالين فقط. مثال عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. وكذلك أيضا عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول يتأول القرآن. فهذا النوع أيضا هو نوع حقيقة من التفسير، ويمكن نسميه التفسير الفعلي أو التطبيقي، اللي هي فعل الأوامر التي في القرآن واجتناب النواهي. وإذا دخلنا هذا في التفسير أقم الصلاة آتوا الزكاة إلى آخره، كلها ستؤخذ بناء على ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
هل نستطيع القول الشيخ أن هذا النوع الثالث لو أدخلناه في التفسير أو التفسير الفعلي يكون أشمل الأنواع الثلاثة في العهد النبوي؟ يعني أشمل من ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بالتفسير، وأشمل من سؤال الصحابة.
نعم صحيح، هذا نعم أنه أكثر. التفسير الفعلي على هذا إذا خلناه على مفهوم أن السنة شارح القرآن لا شك أنه سيكون أكثر من النوعين الأولين.
الشيخ مساعد، قصة عائشة التي ذكرتم رضي الله عنها وعن أبيها، هل نقول أنها تفسير لقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟
نعم هي الحقيقة تفسير، يعني أنا اختصرت المثال، وإلا لو قرأنا المثال قالت كان خلق القرآن أما تقرأ القرآن؟ قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم.
جميل، أحسن الله عليكم. لعلي شيخ أخصص الحديث شيئا ما حول تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ابتداء أو ما سأل عن الصحابة، لو نبين الشيخ الأنواع أو الأشياء التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تفسيره لبعض الآيات.
نعم، هذا الحقيقة أيضا من المباحث المهمة، وهي استقرائية لما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. سواء وقع عليها سؤال من الصحابة أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها ابتداء، فأذكر بعض الأمثلة في ذلك. سنجد من ما يتعلق بالتفسير النبوي المباشر تخصيص العام، وهذا مثاله في قول سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل أو استشكر الصحابة لما كان يعمل اليهود من أنهم إذا حاضت المرأة اعتزلوها لم يأكلوها ولا يشربوها، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنزلت هذه الآية فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فدل على أن المراد بالاعتزال إنما هو اعتزال في النكاح فقط.
جميل.
مخالفة لليهود. كذلك نجد من الصور بيان المجمل. ومثال ذلك في قول سبحانه وتعالى مسجد أسس على التقوى من أول يوم، سئل أي المسجدين الذي أسس على التقوى فقال مسجدي هذا.
نعم جميل.
فهذا إذن إشارة إلى شيء مجمل، لأنه محتمل المسجد أن يكون قباء وأن يكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الصور بيان الأمر الغيبي، والمثال في قول سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا. وطبعا لما نذكر فقط الشاهد من ذلك أن ابن مسعود قال سألنا عن ذلك فقال أرواح في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. طيب. فاطلع الله إليهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ قال ففعل ذلك بهم ثلاثا، فلما رأى أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. فإذا في بيان لكيفية الكيفية الغيبية في حياة الشهداء.
طيب.
كذلك نجد بيان قصة في مثل ما رواه البخاري في قوله سبحانه وتعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا.
نعم.
وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم خبرا وهو يعني مجمله أن بني إسرائيل كانوا إذا يستحمون عراها، وكان موسى عليه السلام يبتعد عنهم حياء ويستحم مفردا، فقالوا ما يتركنا إلا لأن به عاهة، فآذوه في ذلك، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يروا ذلك بيانا، وهم أمة كما يعلم حتى المحسوس لم يؤمن به، لكن الله سبحانه وتعالى أيضا أراهم ذلك. فكان موسى عليه السلام وضع ثيابه على حجر، فلما أراد أن يخرج انطلق الحجر بثوبه حتى مر في سوق إسرائيل وهو يلحق الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى رأوه كأحسن ما خلق الله سبحانه وتعالى. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير أن هذه من أذية قوم موسى لموسى عليه السلام، وهذا الحديث رواه البخاري وغيره وهو حديث صحيح. قضية أخيرة نأخذها وهي حل مهم التعارض الذي يقع بين كلام صلى الله عليه وسلم وبين القرآن، وأنا أذكر مثال ذلك ما وقع من عائشة رضي الله عنها. قالت كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، هذا كلام نبوي، من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إذن كأنها فهمت إيش تعارض بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القرآن. قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. فهذا أيضا فيه المثال لحل المهم التعارض بين كلام صلى الله عليه وسلم وبين القرآن.
نعم. إذا الشيخ بالاستقراء نستطيع أن نقول أنها لا تخرج عن هذه الأشياء، إما أنه تخصيص عام أو بيان مجمل.
لا فيه، لكن هذه أمثلة.
أي نعم.
نعم. لا وليست غالبا، أنا ذكرتها كأمثلة، لو استقرأ التفسير النبوي قد يخرج أشياء طيب. أكثر من هذه.
الشيخ مساعد استأذنكم في استقبال هذه المداخلة ثم نعود لإبداء ما لديكم. معنا فضيلة الشيخ عثمان بن عبد الله الدبيخي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ عثمان، أهلا ومرحبا بكم.
الله يبارك فيكم.
شيخ عثمان، لازال حديثنا عن التفسير في العهد النبوي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا كان لكم من مداخلة أو إضافة تضيفونا في هذا المحور فنشرف بسماعها من فضيلتكم.
نعم، تبرز أهمية تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
نعم.
فرضى التفكر الناس بما نزل الله عز وجل إليهم ببيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم.
طيب.
فهذا البيان مهم جدا في دراسته واقتفاء هديه صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل وسلم.
لدي أمثلة على وجه أذكرها على وجه الإيجاز. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يقصد توسيع مدلول النص.
طيب.
دون أن يتقيد بسبب النزول والموضوع الذي ورد في معرضه النص. نعم. كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآية وردت في معرض الحث على الجهاد في سبيل الله والترغيب في الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة الحاصلة من إقامة شعيرة جهاد الكفار بالقتال.
طيب.
لكننا نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوسع مدلول الاستجابة الوارد الأمر بها في الآية في كل ما من شأنه تحصيل هذه السعادة. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت.
نعم.
ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتي؟ فقلت كنت أصلي. فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فنلحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسع مدلول هذه الاستجابة. كذلك مثال آخر، أحيانا يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض ما يتناوله اللفظ يقصده بالاهتمام.
نعم.
فيذكره عناية به دون ما يشمل هذا اللفظ من الأفراد، لكن لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام قصر اللفظ على هذا الفرد دون غيره، لكن اهتماما به.
طيب.
مثاله كما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل.
نعم.
ألا إن قوة الرمي. هنا نلحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر القوة بشيء من مفرداتها أو بلفظة من مفردات هذا العموم.
طيب.
في قوله قوة ونص على الرمي للاهتمام والعناية به.
جميل.
مثله قول الله عز وجل هم العدو في المنافقين، فأراد الله عز وجل التأكيد على شدة خطرهم لا قصر العداوة عليهم.
نعم.
هذا كثير. كذلك مثال آخر في تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
اللهم صل وسلم،
هنا بين يدي موقف موقفه صلى الله عليه وآله وسلم من علي رضي الله عنه حينما أرشده لقيام الليل.
طيب.
والحديث كذلك في الصحيحين.
نعم.
فقد طرقه صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة عليهما رضوان الله ليلة فقال ألا تصليان؟ فرد علي رضي الله عنه بقوله: يا رسول الله، أنفسنا في يد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الوصف
اللهم صل
الذي ذمه الله سبحانه وتعالى في حق صنف الإنسان على هذا الموقف، ليذكر علي رضي الله عنه أن إضافة تفويت الإنسان لفعل الخير إلى تقدير الله عز وجل من الجدل الذي عابه الله تعالى، لأنه يصد النفس ويصد الغير عن الحق الذي يجب سلوكه والأخذ به.
طيب.
كذلك أخي الكريم، أحيانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستخدم مواد تعليمية في تقريب النص القرآني،
نعم،
ليفهم أتباعه ليفهم أصحابه، ثم يتبع ذلك بذكر النص. ففي تفسيره صلى الله عليه وآله وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ذكر ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: هذا سبيل الله. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيم. أقول من هذه وغيرها،
طيب،
نتبين كيف فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام الله عز وجل، وكيف يفهمه للآخرين بكل وضوح وكل كذلك بيان،
طيب،
ليقرب النصوص أو ليهتم ببعض مفرداتها،
جميل،
التي يعنى بها. وما أجمل أن نترسم هذا الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فنهتم بهذا الجانب. وخير ما يفهم به كلام الله على ضوء ما فهمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل
وسلم. الله وفقكم، هذا ما لدي.
جميل جدا، جميل جدا.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا لك شيخ عثمان على مداخلتك لنا في هذا البرنامج، ونشكرك على هذه المداخلة وهذه الإضافة التي أضفتموها على موضوع حوارنا. شيخ مساعد، قبل أن أكمل ما بين يدي من محاولي، إذا كان لكم من تعليق مبارك على هذه المداخلة.
نعم، أشكر أخي وزميلي في قسم الدراسات القرآنية في كتب المعلمين عثمان الدبيخي على هذه المداخلة الحقيقة طيبة جدا، والحقيقة ألمح إلى قضية مهمة جدا.
نعم.
يحسن يعني الباحثين في علوم القرآن أن يركزوا على مثل هذه.
طيب.
وهي كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نستفيد من تفسيره صلى الله عليه وسلم. وقد طرح أخي عثمان بعض الأمثلة، وأتوقع لو يعني بحث لوجد أكثر من هذا في أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرته.
تمام شيخ، من خلال ما ذكرتم من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، يعني المتتبع لهذه الأشياء والأحاديث التي ورد فيها تفسير الآيات، يخرج ببعض السمات التي يمكن أن نقول أنها كانت أو اتصف بها التفسير في العهد النبوي، فحبذ الشيخ لو أشرنا إلى شيء منها لنبين خاصية هذا العصر وأهميته بالنسبة لعلم التفسير.
جيد. قضية بعض السمات المرتبطة بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الموضوعات المهمة جدا، ولكن قبل أن ندخل فيها يحسن نذكر يعني قضيتين مرتبطة بهذا الموضوع
كما دخل. جميل.
أول قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس مجلسا خاصا للتفسير، يعني ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلس من أجل أن يفسر القرآن.
نعم.
وإنما كان كما لاحظنا من الأمثلة المتكاثرة هذه ذكرناها،
صحيح،
وذكرها أيضا الأخ عثمان، أنها إما أن يكون مرة على المنبر ويخطب، وإما أن يقول كلاما فيسأل صحابي، وإما أن يعني يحدث حدث فيفسر.
طيب.
فإذا لم يكن هناك مجلسا مقصودا.
نعم.
قضية الثانية أنه أيضا من جهة التفسير المباشر لم يفسر جميع القرآن.
نعم.
وهنا لكي لا نطيل لكم شير إشارة سريعة أنه يحسن أيضا لو أن باحثا جمع سؤالات الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ودرسها، وليأخذ ما هي الأشياء التي كانت مشكلة عند الصحابة وكان يحتاجون أن يتبينوا من الرسول صلى الله عليه وسلم المعاني فيها.
طيب.
وسنجد أيضا أن هناك بعض الآيات التي يتوقع الواحد منا أنه يسأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لا نجد، مما يدل على أن الصحابة قد اكتفوا بالإجمال الموجود في الآيات، وأخذوا بالمقصد الأعظم القرآن وهو العظة والعبرة. على سبيل المثال وهو مثال سريع جدا
طيب.
ولقد فتنا سليمان والقرين على كرسيه جسدا ثم أناب. هذا الجسد ما هو وقصة وتفاصيله؟ لا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، مع أنه نحن نتشوق أو نطلع إلى أن نعرف قصة هذا الجسد، لكن ما وجدنا أن الصحابة سألوا ولا وجدنا في الآثار ذلك. فكانوا يشير لنا إلى أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا المقصد الأعظم من القرآن وهو العظة والعبرة. فلو أردنا نفسر هذه الآية من جهة الإجمال ليس هناك شيء، المعنى بين وواضح، لكن التفاصيل في الجسد هذا وما هو، هذه قضايا خارج عن صلب المعنى.
أيوة.
فالمقصد من ذلك وهو القضية المهمة أننا نعرف هذه المسألة، وهي أن الصحابة فهموا المقصد الأكبر من القرآن وهو اللي هو العظة والعبرة، وفسروا كذلك القرآن، وأن عندهم أشياء كثيرة ما فسرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما سألوا عنها، وهي مسألة كما قلت لك تحتاج إلى بحث.
طيب.
نأخذ الآن سريعا بعض السمات والملامح.
نعم.
أول قضية وهي مهمة، العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع، وقد قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك نلاحظ عدم التعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لتفسير الألفاظ اللغوية.
تمام.
ويبدو الله أعلم من سبب ذلك أن القرآن نزل باللسان العرب، فكيف يعني لا يتصور أن يبين لهم معنى كلامه، أنهم يعرفونه ويفهمونه. القضية الثالثة الإيجاز والوضوح المبلغ للمقصود، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ولهذا كلامه في التفسير قليل جدا، يعني قليل جدا، وعباراته موجزة. الرابع الاقتصار على ما يحتاجه الصحابة، يعني ماذا يحتاج الصحابة، فتجد أنه في الغالب وهي التي تدور حول الأسئلة وحول المعاني التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يمكن نقول أربع سمات وملامح، ويمكن أن نضاف إليها أيضا غير ذلك، لكن نكتفي بهذه السمات والملامح.
جميل الشيخ مساعد. يعني قد يشكل على البعض الآن يا شيخ بما ذكرتم الأشياء التي قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك أشياء أخرى مثلا أسباب النزول، اجتهادات الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الشيخ ممكن أن ندخل هذه الأشياء وتكون تفسيرا وندخلها في الإطار التاريخي أنها تكون تفسير في العهد النبوي؟
جميل.
طيب.
يعني هذا ممكن نقول عنها، لو احنا أردنا نقول ما هي أنواع التفسير طيب. التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
سنجد أول قضية، أول نوع هو التفسير النبوي المباشر، وهذا سبق أمثلته كثيرة جدا،
سواء ابتداء
هي نفسها، سواء ابتداء أو أن يسأل فيجيب اللي سبق النشر.
طيب.
النوع الثاني إذا أشرت إليه هو أسباب النزول.
تمام.
وهي الحقيقة أيضا نوع من التفسير، ونقصد هنا بأسباب النزول الصريحة.
أينا.
لأن أسباب النزول كما يعني لو إحنا ردنا نأخذ فيها سنجد فيها أسباب نزول صريحة وأسباب نزول غير صريحة، وقصدنا بذلك أسباب النزول الصريحة التي تكون هي السبب المباشر لنزول الآية.
تمام.
فهذه أيضا هي جزء من التفسير وهو مهم جدا، وهي في العهد النبوي لأنها قصص حدثت فنزل بشأنها قرآن. ومن أمثلة ذلك والأمثلة كثيرة ما روى البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فثار الناس إلا 12 رجلا فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فهذا سبب نزول مباشر، إنه سبب نزول هذه الآية هو هذه القصة التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
تفسير النبوية.
لا تدخل في
نوع
التفسير. نوع من أنواع التفسير وقعت في عهد النبي.
تمام.
نقولنا أول نوع اللي هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.
ثم أسباب.
والنوع الثاني أسباب النزول.
طيب.
وهذه يحكيها الصحابة.
جميل.
هذه يحكيها الصحابة. في نوع ثالث وقد يخفى على بعض الدارسين، وهو اجتهادات الصحابة في فهم معاني القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
قبل يا شيخ غير الصريح، يعني أسباب النزول غير الصريحة. هل تدخل في
لا الأصل فيها الاجتهاد.
نمثلها يا شيخ.
ممكن نمثلها أسباب النزول غير الصريحة.
نعم.
لما يأتي مثلا أبو أمامة الباهلي في قول سبحانه وتعالى في سورة في خبر في قول سبحانه وتعالى لما تؤذونني وقد تعلمون أن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
نعم.
قال نزلت في الخوارج.
أيوة.
والآية هذا المقطع إنما هو نازل في اليهود وليس في
الخوارج،
والخوارج لم يأتوا بعد.
صحيح.
فقوله نزلت في الخوارج واضح وضوحا تاما أن مراده أن الخوارج يدخلون في معنى قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي أنهم قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، كما أن اليهود قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم.
تمام.
فهذا ليس سبب نزول صريح إطلاقا،
ولا يكون تفسيرا،
هو تفسير. هو تفسير
لكن لا يدخل في التفسير في العهد النبوي.
لا لا يدخل في العهد النبوي. جميل. لا هذا اجتهاد. طيب.
النوع الثالث.
النوع الثالث اللي قلنا لاجتهاد الصحابة، وكما قلت لك أنه قد يخفى على بعض الباحثين هذا المبحث، وهذا أيضا لو جمع في مقالة فهو جيد.
تمام.
اللي هي اجتهادات الصحابة في فهم معاني القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني والرسول بين أظهرهم. سنجد من الأمثلة أو يمكن نقسم من اجتهاد الصحابة لقسمين قبل. طيب. نقول هناك قسم اجتهد فيه الصحابة ووافقهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وهناك قسم آخر اجتهد فيه الصحابة ولم يوافقهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لهم المعنى الصحيح. فإذا عندنا الآن إما أن يوافق وإما أن لا يوافق. فنأخذ مثال لما وافق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمرو بن العاص ومشهور، لما بعث في أحد السرايا قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت أن أغتسل أن أهلك، إن اغتسلت أن أهلك.
طيب.
فتيممت بهم ثم صليت بأصحابي صلاة، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. وذكرت قال الله: ولا تلقوا ولا تقتلوا أنفسكم. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل لي شيئا. فإذا هذا فهم لمعنى في قوله ولا تقتلوا أنفسكم، وطبقه عمرو بن العاص على حاله تلك، ورسول صلى الله عليه وسلم وافقه عليه ولم يقل له شيئا. من الأمثلة التي وقع فيها استدراك من النبي صلى الله عليه وسلم أو وقع فيها تنبيه على المعنى الصواب، المثال السابق في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما نزلت آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وكذلك نأخذ مثال آخر وهو حديث عدي وهو مشهور، قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. طبعا الآن إذا كان يفعل هذا إلى أن يسفر الصبح تماما سيظهر له إيش الفرق بين الخيط الأبيض والأسود. فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا استدرك على فهم هذا الصحابي، ولكن الملحوظ في جميع استدراكات النبي صلى الله عليه وسلم وفي جميع تصحيحات النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في فهمه من القرآن أنه لم يمنع أحدا منهم عن أن يتفهم معاني القرآن على ما عنده من السليقة العربية والعلم. وكل الأمثلة الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح لهم اجتهادهم، يصحح لهم ولم يمنعهم من أن يفهموا القرآن على حسب ما عندهم من العلم. وهذه
فائدة. أخشى أن يفهم من كلامكم الشيخ أن الآن كل الحق أن يجتهد في فهم القرآن.
لا ليس هذا المقصود. أين؟ لكن المقصد أن ننتبه إلى أن نريد نقرر الآن أنه في عهد صلى الله عليه وسلم بدأ الاجتهاد.
طيب.
يعني بدأ الاجتهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتهاد في التفسير بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
أين؟
وبعض الاجتهادات وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتكون من باب التقرير، وبعضها صحح فيها الاجتهاد لكنه لم يمنعهم. ولهذا هم أخذوا من هذا بعد ذلك لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيدنا شاء الله صار هم العلماء الذين نرجع عليهم في فهم معاني القرآن. أما أنه نقول أنه يفتح الباب لكل أحد نقول لا، لأن هناك كما سيدنا شاء الله في أصول التفسير ضوابط وأصول يرجع عليها لمن أراد أن يفسر.
جميل. طيب شيخ مساعد، بناء على ما أشرتم لي من النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب الإجتهاد للصحابة وكان يصوبهم أو يبين إذا أخطأوا شيء، بالنسبة الآن الشيخ قد يفهم الشخص من الآية فهما معينا، ما هي الطريقة المثلى التي يستطيع من خلالها أن يحكم على أن هذا الفهم فهما صحيحا أو أنه جانب الصواب؟
جميل. أيضا هذا وإن كان يدخل طبعا في أصول التفسير لكن ممكن إشارة إليه إشارة مجملة وسريعة.
تمام.
نقول في قاعدة مهمة أنه ورود المعاني يعني ورود المعاني على العقل لا يمكن ردها، معنى أنه قد الإنسان يفهم ما يفهم. فالمرحلة الآن الصحيحة أن يعرف هل هذا المعنى الذي طرأ عليه معنى صحيح أو لا، بأن يرجع ويسأل العلماء العارفين بكتاب الله سبحانه وتعالى، أو أقل شيء يقرأ في التفسير فينظر إذا استطاع أن يصل إلى هذا المعنى الذي ذكره، وهل هو يوافق ما ذكره العلماء ولا يعارض ما قالوه أو لا، بحيث أنه لا يتجرع على كتاب الله سبحانه وتعالى ويكون كمثل بعض الناس اللي نجدهم اليوم يفهم المعنى وينشر بين العالمين عن هذا من تفسير كلام سبحانه وتعالى، وهذا يكاد يكون يدخل في من يقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وهذا لا شك أنه من الكبائر التي نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه.
أحسن الله إليكم شيخ مساعد، أشرتم أثناء الحديث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح باب الاجتهاد للصحابة في عهده كان هذا سببا كبيرا في كونهم ترأسوا هذا العلم وجميع العلوم في ما بعد النبوة، بحيث أصبحت جميع المسائل التفسيرية تعود في غالبها إلى عهد الصحابة بعد عند النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ لا أريد أن أختزل الحديث عن التفسير في عهد الصحابة في آخر هذه الحلقة، لكن أستأذن فضيلتكم في أن نستهل بها الحلقة القادمة إذا أذنتم. وقبل أن أودعكم وأودع المشاهد الكريم، لا يسعني بعد شكر الله إلا أن أتقدم لكم بكل الشكر وجزيله على ما أبديتم وعلى أن شرفتمونا باستضافتكم في هذا البرنامج المبارك، فجزاكم الله خيرا وشكر الله سعيكم.
آمين وجزاك الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياك لإتمام هذا البرنامج.
اللهم آمين. مشاهدي الكرام، الشكر موصول لكم على طيب متابعتكم، حديثنا لم ينتهي وإنما سنستكمله بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، لنتكلم عن التفسير في عهد الصحابة ثم العصور المتتالية بعد ذلك، لنستكمل بإذن الله عز وجل المبادئ الستة التي بقيت علينا في مبادئ علم التفسير. يسرني ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفنا أيضا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين في قسم الدراسات القرآنية. باسمكم جميعا أشكر ضيفنا وأودعه على أمل أن نستقبله بإذن الله في الحلقة القادمة. ابقوا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي لن تنال العلم إلا بستة،